القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن الليلة بحول رب الأرض والسماوات ومدده وتوفيقه على موعد مع اللقاء 34 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء المتمم 40 من تفسيرنا لصورة النساء. وكنا قد توقفنا عند الآية 79، وهي قول ربنا جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. فبعد أن رد الحق تبارك وتعالى قول هؤلاء الخبثاء أن الحسنة من الله وأن السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أبطل قولهم هذا بقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل كل من عند الله، يرفع الحق جل وعلا وهم أولئك المتوهمين، وهم من توهم أن نفسه لا علاقة لها ولا تأثير لها في السيئة. فقال جل جلاله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. خاطب الله جل وعلا بهذا الخطاب الرباني سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم تنبيها لغيره. أرجو أن تنتبهوا معي، الخطاب من الله لسيد الخلق وإمام الحق تنبيها لغيره. فصورة الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد العموم. إن كان الخطاب موجها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العموم، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. فالخطاب نوعان: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان في القرآن الكريم. نوع يختص لفظه به صلى الله عليه وسلم، لكن يتناول غيره بطريق الأولى. نوع يختص به صلى الله عليه وسلم من ناحية اللفظ، لكن يتناول هذا الخطاب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، يعني من باب أولى، كقوله جل وعلا مثلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال بعد ذلك جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أولى بهذا الخطاب. ونوع آخر يكون فيه الخطاب له صلى الله عليه وسلم وللأمة، فأفرده الله جل وعلا بالخطاب دون الأمة، لأنه هو الذي يتنزل عليه الوحي وهو المبلغ عن الله جل وعلا، فيفرد بأبي وأمي وروحي بالخطاب لأنه إمام الخلق والأمة كلها تبع له في حكمه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما المراد بالحسنة والسيئة هنا؟ المراد بالحسنة والسيئة، النعمة والمصيبة، كما بينت تفصيلا في اللقاء الماضي. فالنعمة من الله جل وعلا من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله جل وعلا، والثاني عدله جل وعلا، والعبد يتقلب بين الفضل والعدل، جار عليه فضله وماض فيه حكمه وعدل فيه قضاؤه، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر علام الغيوب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها، وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشاهد في العالم، آثار الحسنات أمر مشاهد، وآثار السيئات أمر مشاهد، لا ينكره ذو فطرة سليمة أو ذو عقل سليم أو ذو قلب حي، بل يعرفه المؤمن والكافر، ويعرفه البر والفاجر، فالخير كله من عند الله جل وعلا، والشر كله من النفس، والله جل جلاله خالق الحسنات والسيئات، والحسنة تضاف إليه جل وعلا من كل وجه، والسيئة تضاف إلى النفس كونها سيئة، وتضاف إلى الله جل وعلا من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل، وإن غاب ذلك عنا، كما بينت ذلك في اللقاء الماضي عند قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب ربه جل وعلا بقوله: والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب على إطلاقه إلى الله جل وعلا. وختم الله الآية الكريمة بقوله سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا، لبيان قدره عليه الصلاة والسلام، لتوضيح مكانته وجلالة منصبه وأبهة مقامه عند الله جل وعلا، بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد في حق عليه الصلاة والسلام لجهلهم بشأنه العظيم وقدره الجليل، وإلا فمن أين يتصور الشر والتطير من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله جل وتعالى لعموم الناس داعيا إليه بالخيرات والبركات والرحمات، فهو صلى الله عليه وسلم منشأ كل خير وبر وبركة ورحمة، لذا قال جل جلاله: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على صدق رسالتك، أي كفى بالله شهيدا على عظيم رحمتك بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للمؤمنين فحسب، بل للعالمين، فلا يمن إلا في الإيمان به، ولا بركة إلا في طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، ولا شؤم ولا خذلان ولا خسران في الدنيا والآخرة إلا في الإعراض عنه ومعصيته والابتعاد عن منهجه، لذا قال جل وعلا مرغبا مرهبا بعد ذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآية 80 من آيات السورة الكريمة، أي شرف هذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي شرف هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية الجليلة العظيمة من علو شأنه بأبي هو وأمي وروحي، في الآية العظيمة من علو شأنه وارتفاع قدره وعظيم مرتبته ما لا يعرفه إلا الله، ما لا يعرفه إلا سيده ومولاه. فأنا لطالما أقسمت ولا زلت أقسم، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. أي شرف أن تكون طاعته بأبي وأمي طاعة لله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما أمره به سيده ومولاه، ولا ينهى إلا عما نهاه عنه سيده ومولاه. فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، يأمر بما أمر به وينهى عما أمر أن ينهى الأمة عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي من أعرض عن طاعته صلى الله عليه وسلم وعمي عن طريق الرشد والهدى وضل عن الطريق الحق المستقيم، فلا يملك أحد من الخلق هدايته وإرشاده. ولذا قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي من أعرض عن منهجك واتباعك والإيمان بك وتصديقك يا رسول الله، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما أرسلناك عليهم كفيلا ولا وكيلا، تحفظ عليهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وتحاسبهم وتعاقبهم عليها بحسبها. لا لا لا، أنت ما عليك إلا أن تبلغ، وما عليك إلا أن تؤدي، فقد بلغت وأديت. حتى كادت نفسه عليه الصلاة والسلام أن تتقطع عليهم حسرات لإعراضهم وكفرهم برب الأرض والسماوات. ولذا قال له ربه جل جلاله مبينا دوره ووظيفته وعمله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالحساب ليس لأحد من الخلق مهما كان شأنه، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وظيفة رسول الله كوظيفة جميع إخواني من النبيين والمرسلين إنما هي البشارة والنذارة، إنما هي الدعوة إلى الله والبلاغ بحكمة ورحمة وتواضع وعلم وفهم وبصيرة. لكن حساب الخلق ليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شأن أي أحد من العبيد، فهذا شأن العزيز الحميد فقط. ثم يبين الحق جل وعلا أنهم لضعف نفوسهم ومرض قلوبهم لا يعرضون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا، لا يعرضون عن طاعته وعن إظهار الإيمان به جهرا، بل يظهرون الطاعة لأمره عليه الصلاة والسلام، ويظهرون الطاعة لنهيه عليه الصلاة والسلام، وهم في مجلسه وهم في حضرته الشريفة ويقولون له طاعة. فإن انفض المجلس وخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا وحرفوا وبيتوا الشر. لذا قال جل جلاله وتدبر هذه الآية العظيمة: ويقولون طاعة، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا رقم 81. أي إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاهم عن نهي قالوا طاعة، أي أمرك يا رسول الله طاعة، فلك منا السمع ولك منا الطاعة، فيما تأمرنا به وتنهانا عنه. فجعل الحق تبارك وتعالى المصدر في مكان اسم المفعول للمبالغة في إظهار كمال الطاعة والاستسلام والانقياد. طاعة، هذا إذا كانوا في مجلسه الشريف، إذا كانوا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه يظهرون الطاعة. تدبر، فإذا برزوا من عندك، برزوا يعني خرجوا من عندك إلى البراز، إلى البراز يعني إلى الأرض الفضاء، فكلمة برزة مشتقة من مادة البراز بفتح الباء، البراز وهو الفضاء الواسع الخالي من الشجر ومن النبات، أرض فاضية خلا. إذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض الفضاء أو إلى بيوتهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة منهم غير ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا يتآمرون على عدم الامتثال ويخططون للتملص والتخلص من التكليف الذي كلفهم به سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن هذا شأن النفاق وأهله، لأن المسلمين جميعا يقولون طاعة، يقولون سمعنا وطعنا، لكن إن دس بين صفوف المسلمين أولئك المنافقون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والذين يمكرون ويخططون ويبيتون غير الذي يظهرونه ويعلنونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في هؤلاء، قال: هم ناس يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ورسوله، ليأمنوا على دمائهم وأموالهم، وإذا برزوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا أمره وخالفوا قولهم الذي قالوه في حضرته، فهم متلونون، فهم متلونون. فهو عند رسول الله، أقصد هذا المنافق، يعلنها صريحة ويقول طاعة، فإذا خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام بيتوا ومكروا وخططوا للتملص والتخلص من هذه التكاليف والأوامر والنواهي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين بما يظهر من أقوالهم وأفعالهم، لا يعاملهم بحقيقة نواياهم، مع أن الله جل وعلا قد أطلعه على المنافقين، لكنه كان يأخذهم بالظاهر، لكن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنه جل جلاله يكتب ما يبيتون ويبين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسجل ويكتب عليهم ذلك في صحائف أعمالهم ليجاز عليها بين يديه جل جلاله. فاطمئن، وليطمئن أهل الإيمان، فمكر هؤلاء وخداعهم وتدبيرهم عند من يعلم السر وأخفى، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ف فالله جل وعلا يطمئن نبيه والمؤمنين معه فيقول له سبحانه: فأعرض عنهم وتوكل على الله. توجيه رباني لسيد المتوكلين بالإعراض عن هؤلاء المنافقين والإغضاء عنهم وعدم المبالاة بهم، بل ولا بما يمكرونه ويبيتونه ويخططون له، ولا يحاسبهم على ما أسروه في قلوبهم ونواياهم ولم يظهروه. وعليه أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يتخذ ربه وكيلا، وأن يفوض أمر هؤلاء وشؤونهم إلى من يعلم السر وأخفى، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه أخذهم، فما عليه صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ. والله جل وعلا عليه الحساب والجزاء سبحانه وتعالى. ثم من كان الله وكيله فمن يخشى، من كان الله وكيله فمن يخشى، لا يخشى تآمر المتآمرين ولا كيد الكائدين ولا تبييت المبيتين ولا نفاق المنافقين ولا خداع المخادعين. لذا يأتي هذا الاستفهام الاستنكاري للتوبيخ والتعجب من أولئك المبيتين الجهلاء الذين يشكون في أن القرآن المنزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام من يعلم السر وأخفى، إنما هو كلام من يعلم باطنهم وسرائرهم. ولذلك هؤلاء الجهلاء حين غاب عنهم ذلك وشكوا في ذلك راحوا يظهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة في مجلسه وفي حضرته، فإذا خرجوا خالفوا أمره ظنا منهم، وبئس الظن أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أظهروه، وغاب عن هؤلاء أنه رسول مرسل من عند الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه وتعالى ينزل عليه وحيا ينبئه فيه بما يحمل هؤلاء القوم في بواطنهم وسرائرهم ونفوسهم وقلوبهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الله جل جلاله يظهر نفاق هؤلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو وحي يوحى، فأرشدهم الحق تبارك وتعالى إلى الاستدلال على رسالته صلى الله عليه وسلم ونبوته صلى الله عليه وسلم بما يزيل شكهم، بما يذهب مرض قلوبهم، وذلك بتدبر القرآن الكريم الذي يتلوه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ذلكم القرآن الذي يجلي ما في بواطنهم ويظهر خفاياهم، مع أنهم يجتهدون غاية الاجتهاد في إخفاء ما يخفونه من شر وما يبيتونه من خداع ومكر. فقال جل جلاله في الآية 82: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر هو النظر والتفكر في عواقب الأمور وغايتها ومقاصدها. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: وأما التأمل في القرآن الكريم فهو تحديق النظر إلى معانيه، لكنه يقصد نظر القلب، نظر البصر والبصيرة إلى معانيه، وأن يجمع المسلم فكره على تدبره وفهمه وتعقله، وهذا هو المراد، وهذا هو المراد بقراءة القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر، مع أن التلاوة أجرها عظيم وشأنها جليل، لكن الله جل وعلا أنزل القرآن ليسمع وليتلى وليتدبر ويفهم وليحكم دنيا الناس، وليحكم دنيا الناس. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، بل وأقرب إلى فوزه ونجاته في الدنيا والآخرة، ليس شيء أنفع من تدبر القرآن ومن إطالة النظر والتأمل في آياته. فمن عاش مع القرآن وتدبر المعاني ورب الكعبة لم تلأ قلبه بجلال الله وعظمة الله. فلو تدبر هؤلاء الذين يظنون أن الله لا يطلع رسوله على ما في باطنهم، لو تدبروا القرآن حق التدبر لعلموا أنه الحق، وأن مصدرية القرآن دليل إعجازه فهو من عند الله، وهذا يكفي كدليل كامل للإعجاز. لا أتكلم عن الإعجاز العقدي والإعجاز التعبدي والإعجاز التشريعي والإعجاز الأخلاقي والإعجاز البياني والإعجاز البلاغي، بل الإعجاز بكل ما تحمله الكلمة معنى، مصدريته دليل إعجازه وعلامة صدقه، بل وعلامة صدق من أنزل الله عليه القرآن. فكما صدق القرآن الكريم فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم عما يبيتونه في أنفسهم ويخفونه في صدورهم وتنطوي عليه قلوبهم وسرائرهم، فالقرآن الكريم كذلك صادق ويصدق إلى قيام الساعة في كل ما يخبر به فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما هو مستقبل وسيقع، لأنه كلام من خلق وهو اللطيف الخبير. لأنه كلام من خلق وهو اللطيف الخبير لا يعتريه نقص ولا اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن؟ الآية أم على قلوب أقفالها، وآيتنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله، يعني لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا رهيبا. فكلام الفصحاء البلغاء لا يخلو أبدا من الاختلاف والتفاوت، نعم، مهما كانت بلاغتهم ومهما كانت فصاحتهم لا يخلو كلامهم من تفاوت وتناقض واختلاف. أما القرآن الكريم لا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، بل هو في غاية البلاغة والإعجاز في نظم بديع وقول بليغ وحكم رفيع في قصصه ومواعظه وحكمه وأحكامه وتبشيره وتخويفه وتربيته وتعليمه وأخلاقه الكريمة وشيمه الرفيعة وأنواره البديعة. فالقرآن الكريم هو الحبل المتين، هو العروة الوثقى، هو النور المبين، هو الصراط المستقيم، هو الحجة البالغة، هو النعمة الباقية، هو العصمة الواقية، هو الدلالة الدامغة. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا كبيرا، ولا أبان بعضه عن فساد بعض وعن تناقض بعضه البعض، ولكنه كلام الحق جل جلاله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحكمت آياته وفصلت معانيه كما قال جل جلاله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، آية سورة هود. وقال جل وعلا في آية سورة فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا فيما يخبر به فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما هو مقبل. وهذا أكبر دليل وأصدق برهان وأوضح حجة على أنه من عند الله جل وعلا. وما يبدو في القرآن الكريم للبعض مما ظاهره التعارض كما يزعمون ويدعون، هذا بسبب قصور فهمهم وقلة علمهم وسوء قصدهم وفساد نيتهم. فالقرآن كله حق، كله صدق، مبرأ من كل نقص وعيب، متعال على التفاوت والتناقض والاختلاف والتعارض والتباين. وبعد أن أنكر الحق جل وعلا على أولئك ترك تدبر القرآن، ينكر عليهم أيضا أمرا آخر من الأمور الخطيرة، ألا وهو إذاعتهم للأمور العامة التي تتعلق بالأمن والخوف، ودلهم على أن يردوا هذه الأمور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر الذين هم أعلم بما ينبغي أن يعمل وأقدر على استنباط ما كان خافيا عن الأبصار والبصائر. فقال جل جلاله في آية جليلة مهيبة ورب الكعبة: ما أحوج الأمة بكل طوائفها إليها الآن من الحكام والعلماء وجميع المسلمين، يقول رب العالمين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية الجليلة لنخوض في بحر معانيها ولنتجول في بستان معانيها ولنقف في محراب معانيها في اللقاء المقبل، لنستخرج منها اللآلئ والجواهر والدروس والعظات والعبر. فما أحوج الأمة إلى هذه الآية، بل إلى كل آية من كتاب الله، فوالله لو سمعت الأمة وأطاعت أمر ربها وأمر نبيها وحولت هذا القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لسعدت في الدنيا والآخرة، كما قال جل علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى القرآن ردا جميلا، تلاوة وسماعا وتدبرا وفهما وعملا وتحاكما وتداوية، وأن يجعلنا من أهل القرآن الربانيين العاملين، وأن يشفع القرآن فينا يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمأ.